هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لكم وأهلا بحضراتكم إلى لقاء فلسطين اليوم. أيها الكرام، وقفتنا في لقائنا لهذا اليوم من فلسطين اليوم عند موضوع جمعة المسيرة مستمرة، إصرار على العودة وكسر الحصار. أيها الإخوة والأخوات، في لقائنا لهذا اليوم سنمر على المحطات التالية. نبدأ بفقرة صحافة العدو ونتناول من خلالها أهم ما تناولته صحافة الاحتلال من مقالات ومواضيع، ثم ننتقل إلى تناول موضوع الحديث عن جمعة المسيرة مستمرة عبر ضيفنا الذي سيكون معنا عبر الهاتف، وسنكون مع فقرة مع الأسرى للوقوف عند آخر المستجدات عن مسار الحركة الأسيرة، وفي فقرة نداء القدس نكون وإياكم عن مخطط الاحتلال استهداف البلدة القديمة من القدس بمشاريع استيطان. تحية لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، دعونا الآن لنتوقف عند فقرة صحافة العدو التي سنتناول من خلالها أهم ما تناولته صحافة الاحتلال من مواضيع. ننتقل وإياكم إلى الزميلة علياء صالح.
صحافة العدو. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. سلط صحافة الاحتلال الضوء على تصاعد هجرة المستوطنين من المناطق الحدودية، وكذلك الأزمة التي تمر بها وزارة الخارجية الإسرائيلية بسبب غياب السفراء، وأهم ما ورد من عناوين بهذا الصدد. هآرتس، لماذا يهجرون الحدود؟ يدعت إحرانات الخارجية وغياب السفراء. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، نبدأ مع صحيفة هآرتس التي نشرت استطلاعا يكشف أن ثلث الإسرائيليين المقيمين في المناطق الحدودية يدرسون إمكانية الرحيل والانتقال للمركز بسبب الأحوال الأمنية وفقدان الشعور بالأمن وعدم توفر ملاجئ يحتمون بها في الأزمات. وأوضح الاستطلاع الصادر عن مركز الدراسات والمعلومات التابع للكنيست أن 42% من الإسرائيليين في المناطق الحدودية الجنوبية و36% من المقيمين في المناطق الشمالية قد قالوا إنهم لا يشعرون بالأمان، وإنهم لا يملكون ملجأ بيتيا أو مكانا قريبا للاحتماء به. كما يستدل من الاستطلاع الذي نشرته هآرتس أن 49% من سكان الضواحي والمناطق الريفية في إسرائيل لا يملكون فرصة للاختباء بالملاجئ لعدم جاهزيتها وصلاحيتها. وأوضح الاستطلاع أن 40% من الإسرائيليين المقيمين في المنطقة الممتدة من أسقلان إلى إيلات جنوبا، ومن الذين يقيمون في الشمال من العفولة وعكا شمالا حتى المطل، لا يشعرون بأنهم آمنون. ومن صحيفة هارتس إلى صحيفة يدعاء تحرنوت التي ذكرت أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تواجه أزمة حادة بالتزامن مع الجمود السياسي المستمر منذ قرابة العام على وقع استمرار العديد من السفارات حول العالم دون وجود سفير، لا سيما في روسيا ومصر وكندا والبرازيل وغيرها. ووفقا للصحيفة فإن العديد من المناصب الدبلوماسية ما زالت شاغرة، كما أن مناصب أخرى يشغلها دبلوماسيون إسرائيليون حاليا ستصبح شاغرة مع بداية العام الجديد دون أن يتم تحديد الشخصيات الجديدة التي ستتولى هذه المناصب. وأرجعت الصحيفة أسباب ذلك إلى حقيقة أن المستوى السياسي يؤيد أن يحتفظ ببعض الدبلوماسيين في مناصبهم الحالية لاستغلالهم في مناصب سياسية بعد ذلك، كما أن العديد من التعيينات في انتظار تشكيل حكومة جديدة. وذكرت يدعاء تحرنوت أن المستوى السياسي لم يبلغ وزارة الخارجية بشأن الوظائف التي يريد أن يشغلها دبلوماسيون حاليون، ولم يتم نشر أي إعلانات رسمية بشأن هذه الوظائف. مستمعينا الكرام، إلى هنا ونأتي إلى ختام فقرة صحافة العدو، عودة إلى الأستوديو، وأشكركم لطيب المتابعة.
نعم، الشكر موصول للزميلة علياء صالح لتناولها أهم ما أبرزته صحافة الاحتلال من مقالات.
هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربنا بنساها ونهدم قلعتنا، بالدم بنكتب عزتنا من نموت وما بننزل. هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربنا بنساها ونهدم قلعتنا، بالدم بنكتب عزتنا من نموت وما بننزل.
تحية لكم طيبة مستمعينا الأحبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى لقاء فلسطين اليوم. وقفتنا في هذا اللقاء أيها الأحبة كما مرت الإشارة جمعة المسيرة مستمرة، إصرار على العودة وكسر الحصار، وهناك بعض التساؤلات نتطرق إليها. ما الذي أرسته مسيرات العودة في جمعتها 83 جمعة المسيرة مستمرة؟ كيف بدأ التفاعل الجماهيري مع الحراك بعد توقف دام لثلاثة أسابيع؟ ما الذي تحمله دعوة الهيئة الوطنية لكسر الحصار لإحياء الجمعة القادمة تحت شعار فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا؟ جمعة المسيرة مستمرة، إصرار على العودة وكسر الحصار، موضوع حلقتنا هذا من برنامج فلسطين اليوم. أيها الكرام، أصيب عشرات المواطنين بالرصاص وقنابل الغاز جراء قمع الاحتلال مسيرات العودة شرق قطاع غزة. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن طواقمها تعاملت مع 37 إصابة مختلفة، بينها 4 بالرصاص الحي، مضيفة أن من بين المصابين مسعف في الهلال الأحمر وعشرة أطفال. وكانت جماهير القطاع توافدت إلى مخيمات العودة الخمسة للمشاركة في فعاليات الجمعة 83 تحت عنوان المسيرة مستمرة. هذا وقالت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار أن المسيرات أحد أشكال النضال الشعبي، وأن الهيئة هي من تقودها وتوجه دفتها. وأضافت الهيئة أن لا أحد يملك أن يقرر للفلسطينيين أو يراهن على تراجع الشعب الفلسطيني عن حقوقه، مؤكدة في بيانها الختامي ضرورة المشاركة في فعاليات الجمعة المقبلة تحت عنوان فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا. قراءة الجمعة 83 من مسيرات العودة جمعة المسيرة مستمرة تأتيكم في سياق تقرير الزميل سعيد بوريني.
اشتعلت حدود غزة في الجمعة 83 لمسيرات العودة وكسر الحصار بعد توقف لثلاثة أسابيع. آلاف الفلسطينيين وصلوا الحدود وهم يحملون أعلام فلسطين، مؤكدين أن المسيرة مستمرة رغم رصاص الاحتلال الذي أصاب العشرات منهم.
نحن مستمرون حتى تحقيق أهدافنا جميعها من كسر الحصار وفتح المعابر.
كانت استراحة مقاتل للشباب الثائر، وان احنا حنضل مستمرين ومنوصل رسالة للعدو الاسرائيلي انه القدس هذه العاصمة الفلسطينية وستبقى الاراضي لنا، يعني القدس عاصمتنا.
الفصائل الفلسطينية اكدت مواصلة المسيرات مع الحفاظ على طابعها الشعبي والجماهيري، محذرة في الوقت ذاته الاحتلال من المساس بالمتظاهرين.
نحذر من جديد الاحتلال الصهيوني من مغبة ارتكاب أي حماقة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، ونقول بأن هناك مقاومة فلسطينية كفيلة بالرد على هذا الاحتلال وهذا العدوان.
ومع استمرار وفود حماس والجهاد الإسلامي في القاهرة وحديث إسرائيل عن تقدم في ملفات التهدئة، تؤكد حماس ألا تهدئة على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
ولا يمكن الحديث عن تهدئة طويلة مع الاحتلال، لأن الاحتلال لا بد أن تكون شرعته المقاومة. ما دام الاحتلال موجودا على أرض فلسطين فالمقاومة حق مشروع.
ويؤكد الفلسطينيون أن مسيرات العودة قد تتوقف قليلا تقديرا للمصلحة الوطنية، لكنها لن تنتهي إلا بانتزاع الفلسطينيين لكامل حقوقهم.
الشكر موصول للزميل سعيد بوريني على هذا التقرير، وننتقل إلى ضيفنا الذي يلتحق بنا عبر الهاتف الأستاذ أسعد جودة، عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار. أستاذ أسعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا أستاذ أسعد للمشاركة معنا في هذا اللقاء. يعني بعد توقف لثلاثة أسابيع مسيرات العودة تتواصل، ويوم أمس كانت تحت عنوان المسيرة مستمرة. ما الذي يطفي هذا العنوان على الحراك الجماهيري؟
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نشكر لكم اهتمامكم واتصالكم من الجمهورية الإسلامية ومن إذاعة طهران. أخي الكريم، نحن في الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار حينما توقفنا للأسابيع الثلاثة الماضية، إنما كان ذلك بسبب ظروف أمنية حساسة لدى العدو الصهيوني، لأن هيئة المسيرة ترصد وتراقب وتحلل الأوضاع داخل الكيان الصهيوني عن كثب، وتقرأ المشهد السياسي والأمني والعسكري، وبالتالي تتخذ قراراتها وفقا لمعطيات على الأرض وليس وهما أو خيالا. لذلك كانت الأسابيع تؤجل لطبيعة الحساسية، وبالتالي الاستئناف كان بناء على قرار الهيئة أنها درجة التصعيد أو التسخين خفت، وبالتالي دماء أبنائنا وأرواحهم وأهم عندنا بكثير من رد الفعل أو أن نستدرج لفعل العدو يخطط له. ولذلك كانت الجمعة بالأمس كانت جمعة يعني موفقة، وكانت الحشود عالية وبعزيمة وإصرار، وهي أساسا المسيرة منذ أن انطلقت في 30 من مارس العام الماضي هي انطلقت ضمن فلسفة ورؤية لتستمر وليس لتنطفئ أو تتوقف، وليس للمساومة أو المزايدة تحت أي ظرف وتحت أي عنوان.
نعم، لكن أيضا يعني يوم أمس شاهدنا الكثير من المصابين يعني في هذه المسيرة، هناك 4 يعني بالرصاص الحي، هناك مسعف فيها للهلال الأحمر، هناك أيضا إصابة أطفال في هذه المسيرة، وبالإضافة إلى كل هذه الإصابات والضحايا التي يعني نشاهدها في كل من هذه المسيرات، لكن الآن عام ونصف، أكثر من عام ونصف يعني يمر على هذه المسيرات، والحراك الجماهيري ما زال موجودا على الأرض. ماذا لو استمر العدو في تعنته وزاد من حدة مواجهته للشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه المشروعة؟
يعني في ظل الخيارات والبدائل الاستراتيجية، كان يعني خيار المسيرة السلمية الشعبية الحقوقية القانونية والإنسانية كان خيارا استراتيجيا وليس عملا عبثيا وليس فكرة يعني أو نزوة عابرة، وإنما كان عمق استراتيجي ووعي بطبيعة التحديات وواقع الحالة الفلسطينية وكلفة العمل العسكري وكلفة العمل الشعبي وحقنا في الوجود والبقاء وحقنا في رفع المظلومية عاليا أمام العالم، وبالتالي هذه معادلات كلها مجتمعة مع بعض أفرزت هذه المسيرة. وهذه المسيرة هي ليست يعني تقاس بالربح والخسارة، لكن هذا عدو مجرم قاتل يتلذذ بدماء الشعب الفلسطيني، ونحن نحرص كل الحرص في الهيئة على يعني كلفة صفر في الخسائر، ولكن هذا العدو لا يعبأ لا بقانون دولي ولا يعبأ بأي شيء، لأنه يرى نفسه هو يعني كونه مدعوم من ممكن من الولايات المتحدة الأمريكية ودول يعني بعينها تصر على يعني دعمه بكل ما أوتي من قوة، وبالتالي هو يعني يتملص من كل التفاهمات، يتملص من كل الاتفاقات، يقتل ويبطش كما يريد. لكن نحن ليس من خيار أمامنا إلا أن يعني نستمر في هذه المسيرة، ولكن واجب علينا أن نعيد يعني قراءة بعض الأدوات، قراءة بعض الأساليب، ابتداع وابتكار أفكار أخرى، لكن المسيرة في جوهرها هي مستمرة، لأن المسيرة حقيقة يعني إذا أردنا أن نتحدث عن بعضا من إنجازاتها، إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية، إعادة الاعتبار لجذر القضية الفلسطينية وهو حق العودة، ضجت مضاجع العدو، الآن هو مستنزف ومستفز ومستنفر على حدود 40 كيلومتر، هو يشهد يعني قلق وجودي، هو المسيرة أعادت فكفكة جزء من هذا الحصار المفروض، المسيرة اليوم يتطلع إليها الشعب الفلسطيني بنظرة اعتبار لأنها تحيي كل المناسبات الوطنية والتاريخية والواقعية، المسيرة اليوم أصبح عليها إجماع وطني بعلم واحد وبمشروع واحد على مدار 83 أسبوع متواصلة، يعني الحراك الحالة الجمعية الوحدوية لم تنتج من قبل، وهذه المسيرة اليوم أصبحت سلوك وثقافة، ونعمل في الهيئة على تطويرها ونقلها إلى الضفة الغربية وإلى القدس وإلى كل أماكن الوجود الفلسطيني. نعم.
جيد أستاذ أسعد، يعني كل هذه الاستمرارية الموجودة والإصرار الشعبي على الأرض والتفاعل الجماهيري، لكن كل هذا يعني يجري في ظل غياب ردود فعل للأوساط والمحافل الدولية حتى بالنسبة لهذا الحراك. كيف تتناول هذا الغياب وماذا توجه من رسالة لهذه الأوساط والمحافل المسؤولة عن هذا الشأن؟
يعني نحن نقول بوضوح، يعني على مدار الفترة الماضية عمر مسيرة العودة حصل مستجدين. الأول تقرير الأمم المتحدة، تقرير حقوق مجلس حقوق الإنسان في الدورة 40 حينما تشكلت لجنة تقصي حقائق. هذه اللجنة رفعت تقرير إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة أن كل ما يجري على السلك الزائل في قطاع غزة هو أعمال سلمية شعبية، وأن كل ما جرى من ردود فعل من قبل العدو الصهيونية جرائم حرب تصل إلى حد انتهاك القانون الإنساني والقانون الإنساني الدولي، وبالتالي جرائم حرب. أيضا تقرير أوتشا على مكتب الأمين العام للشؤون الإنسانية أيضا قال بوضوح أن ما يجري على سلك الزائل في قطاع غزة على الحدود الشرقية هي أعمال سلمية. المجتمع الدولي، نحن نقول للمجتمع الدولي وللمؤسسات الدولية أن كل ما يجري من كيل بمكيالين، وأن هذا الشعب الفلسطيني يعني على مدار 70 عام كل قراراته معطلة، آن الأوان لأن ينظر المجتمع الدولي وأن تنظر الجمعية العامة وأن ينظر مجلس الأمن وأن ينظر كل القانونيين وأحرار العالم أن الشعب الفلسطيني لا ذنب له إلا أنه اقتلع من أرضه، وبالتالي نحن مصرين على رفع المظلومية عاليا. هذا المجتمع الدولي ليس سواء، نحاول كل جهدنا أن نحصل إلى اختراق وإلى تأصيل مسألة البعد القانوني والحقوقي، ولن نكل ولن نمل، ولكن نحن بإصرارنا وبثباتنا وبصمودنا على الأرض وبهذه الجماهير المحتشدة حتما ستصل رسالتنا، ونبحث الرواية الصهيونية أنه ليس دولة ديمقراطية كما يدعي، وإنما هو عبارة عن سكنة عسكرية وجيش مدجج بالسلاح يقتل أطفال. أمامنا مشوار طويل، هذه القضية عمرها 70 عام، ونحن نصر على رفع صوتنا عاليا بكل الوسائل سواء السلمية أو العسكرية، لكن أمامنا مجتمع معقد، أمامنا هيمنة صهيونية أمريكية على المنطقة. بكل ما أتينا من قوة نريد فكفكة هذه المعادلة من خلال إصرار الشعب على تقديم الغالي والنفيس بإذن الله حتى أنا يعني نصل إلى
أستاذ أسعد. أستاذ أسعد في بإيجاز، يعني لو سمحت أن تجيبنا عن تسمية الأسبوع الجمعة القادمة تحت عنوان فلسطين توحدنا والقدس عاصمتنا، دعوتم إلى اختيار هذا العنوان، ماذا عن المضمون وما المطلوب لهذا التوجه؟
يعني نحن نقول حينما نقول فلسطين توحدنا، اليوم للأسف الشديد هناك حالة انقسام في الشعب الفلسطيني وحالة استقطاب يعني تكاد تكون يعني سيئة في، ولذلك نقول ليس هناك من يحاول فصل غزة عن الضفة كما تدعي السلطة الفلسطينية أو بعض أقطاب السلطة، ويحاول يعني ترجمة هذا الصمود الأسطوري وهذا العطاء إلى أنها محاولة لفصل قطاع غزة عن فلسطين. فنحن نقول بكل وضوح فلسطين توحدنا، ليس هناك فلسطيني واحد يريد الانفصال أو يريد القبول بهذا الكيان المسخ، ولكن نحن نقول يعني لبعضنا نحدث، أول ما نحدث بعضنا البعض أن فلسطين توحدنا، ليس هناك من قاسم مشترك إلا أن فلسطين هي لكل فلسطيني على وجه الأرض وهي لكل المسلمين ولكل العرب. ثانيا رسالة للعرب أن فلسطين هي قضية مركزية للأمة، وأن فلسطين هي فيها بيت المقدس وفيها المسجد الأقصى، وتشد الرحال إليها، وهي قضية العرب والمسلمين الأولى. نعم للعالم الغربي لا مجال للفصل ولا مجال لدويلات هنا أو هناك أو كيانات، هذا شعب موحد، فلسطين تجمعه، فلسطين قضية تاريخية وقضية أزلية. للعدو الصهيوني طال الزمان أم قصر أن الفلسطينيين مهما حاولتم ومهما ابتدعتم لن تستطيعوا الفتك بينهما، هما هو جسم واحد وهوية واحدة وكيان واحد. هذه الرسالة. القدس هي حينما نقول عاصمتنا.
شكرا أستاذ أسعد.
ردا على
شكرا أستاذ أسعد جودة، عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، شكرا لهذه الإيضاحات.
عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت
وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار. وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار. وقوفا وقوفا وقوفا.
أجمل تحية لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بكم إلى لقاء فلسطين اليوم. ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة؟ بهذا السؤال أنتقل إلى الزميلة ندى فاضلي وفقرة مع الأسرة.
مع الأسرة. مستمعينا الكرام أهلا بكم. أعلن أسرى معتقل عسقلان الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتداءات إدارة مصلحة السجون المتواصلة بحقهم منذ أكثر من شهر. وأوضحت هيئة سجون الأسرى والمحررين أن الأسرى وبعد عودتهم إلى السجن وجدوا مصاحف ممزقة وملقاة على الأرض، وجميع مقتنياتهم محطمة، كما وجدوا كتابات مسيئة للدين الإسلامي وللأسرى. وفي السياق أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال قررت حرمان الأسير نائل البرغوثي من الزيارة كإجراء عقابي. وأوضحت زوجة الأسير البرغوثي أن الصليب الأحمر الدولي أبلغها أن زوجها ممنوع من الزيارة. وكانت إدارة معتقلات الاحتلال فرضت مجموعة من الإجراءات العقابية بحق الأسير البرغوثي بعد أن تذرعت بإصداره تصريحات من سجنه بمناسبة دخوله عامه 40 في الأسر. إلى تقرير الزميلة ملاك عطايا.
من قمع إلى آخر بات حال أسرى معتقل عسقلان. في 22 من تشرين الأول أكتوبر الماضي نقلتهم إدارة مصلحة المعتقل إلى قسم العزل في نفحة وسط ظروف قاسية. وعندما عادوا وجدوا دمارا وخرابا في مقتنياتهم، وعليه 33 أسيرا باشروا المقاومة بأمعائهم الخاوية رفضا لهذه الاعتداءات.
تعرضوا إلى اعتداء إجرامي رافقه استخدام الكلاب التي هاجمت الأسرى واعتدت عليهم وإجراء التفتيش العاري والمذل. قبل ما يقارب عدة أسبوعين أو أقل تم إعادتهم إلى سجن عسقلان، ليفاجأ الأسرى بأن الغرف ومقتنياتهم قد دمرت بالكامل، قد سرقت. وكان الأخطر فيها هو أن هناك آثار أقدام الجنود على القرآن الكريم، مما دفع الأسرى إلى القرار بخوض هذا الإضراب.
لا يسلم أي معتقل فلسطيني هنا من التنكيل. الأطفال وتحديدا في القدس المحتلة تتصاعد حملات اعتقالهم والزج بهم مع السجناء الجنائيين في مسعى لترك جروح لا تندمل مع الزمن.
واضح أن هناك مخطط مخابراتي لحكومة الاحتلال باستهداف الأطفال المقدسيين. ما يحدث في الفترة الأخيرة أن هؤلاء الأطفال يتم نقلهم إلى أقسام الجنائيين المتهمين بقضايا جنائية خطيرة وتعاطي الحشيش والمخدرات، ويتم وضع هؤلاء الأطفال في تلك الأقسام. يعني الطفل يخرج من هذا الاعتقال وهو مدمر عقليا ونفسيا ويكون في وضع مأساوي.
دائرة الاستهداف تلاحق أيضا من يعانون إعاقات جسدية إما كاملة أو جزئية. مئات أسير من هذه الفئة يقبعون في غياهب المعتقلات.
أنا لما وصلت المعتقل الدامون عادوني بنفس زنزانة أمل تقاطقة، زنزانة رقم 3. أنا لما دخلت إجرها هالقد كانت عم تطبخ وش كل شيء بتقعد متوجعة من إجرها.
ترفض إدارة السجون إدخال احتياجاتهم الأساسية وتضع العراقيل أمام محاولات إدخالها من قبل الجهات المعنية، ما يشكل عقوبة جديدة بحق الأسرى ذوي الاحتياجات الخاصة ويفاقم معاناتهم.
نا نشكر الزميل ملاك عطايا. ومتابعة لملف الأسرى، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس منظمة أنصار الأسرى جمال فروانة، نستمع معا.
جمال، لو تضعنا في صورة الاضراب الذي أعلن عنه من قبل أسرى سجن عسقلان، ما هو شكل هذا الاضراب؟ هل هو تصعيدي متدرج؟ ما هي معلوماتكم في هذا الإطار؟
الأسرى عادوا إلى معتقل عسقلان، وحينما عادوا إلى غرفهم وجدوا مقتنياتهم غير في محلها، إضافة لذلك هناك الاعتداء على المقتنيات، بالإضافة لذلك أثار أقدام السجانين على القرآن الكريم، مما صار يعني حفيظة الأسرى، وأصبح يعني يشعر بها بأنه لا مجال إلا للتصدي.
نعم.
وكانوا قد حذروا قبل ذلك إدارة مصلحة السجون من هذا الأسلوب، على أثر ذلك هددوا بها بخطوات، لم تستجب الإدارة لذلك، وحاولت التهديد بأن من يضرب سحوله إلى الأقسام العزل، بمعنى في مستشفى سجن الرملة، هذا المستشفى أو القسم الذي يفتقد إلى أدنى مقومات الظروف المعيشية والحياتية.
نعم.
الأسرى وضمن المعلومات قد قرروا الإضراب المفتوح عن الطعام، وخاصة أن بعض الأسرى عزلوا في هذا المجال ونقلوا إلى أسرى إلى معتقلات أخرى، لحد الآن البعض لم يعرفوا مصيرهم، مصير زملائهم، وبالتالي قرروا بالإضراب المفتوح عن الطعام. لحد الآن الأمور بهذا الشكل، لربما إن لم يكون هناك تجاوبا من قبل إدارة مصر السجون، أنا باعتقادي أن الأسرى سيصعدون من خطواتهم.
نعم.
وبالتأكيد هناك يعني مواقف من بعض الأسرى في المعتقلات الأخرى للتضامن ودعم إخوانهم في معتقل عسقلان. الأمور مرشح لمزيد من التصعيد ما لم تتراجع إدارة مصلحة السجون اتجاه هذا الأمر، وتعتذر عما جرى وتحاول أن تعيد الأمور قبل النقل من معتقل عسقلان.
نود أيضا سيد جمال أن نتحدث عن الأسير نائل البرغوثي الذي فرضت عليه إجراءات عقابية حرمانه من الزيارة، بالإضافة إلى كثير من الإجراءات المماثلة. نحن نعرف أن الأسير نائل أقدم أسير في سجون الاحتلال، كيف تبعتم أيضا قضية الأسير نائل البرغوثي؟
يعني نائل البرغوثي منذ يعني ذكرى اعتقاله وحتى ذكرى عيد ميلاده، الإدارة السجون حاولت عزله وحتى عزلته نتيجة يعني مبرراتها بأنه هذا هناك تصريحات خرجت عن هذا البطل الذي يمضي 40 عاما في سجون الاحتلال.
نعم.
وعلى أثر ذلك تم عزله، إضافة لذلك اتخذت قرارات أخرى عقابية كمنعه من الزيارة، وحتى تفاجأ الأهل بمنع هذا الأسير وحرمانه من الزيارة كإجراء عقابي من قبل إدارة مصلحة السجون اتجاه الأسير البطل نائل البرغوثي، وكل ذلك تحت مبررات بأنه خرج أو طلع يعني تصريح من على لسانه من داخل السجون. هذا هو مبرر إدارة السجون أو مبرر الاحتلال لفرض عقوبات أو إجراءات عقابية بحق الأسير البطل نائل البرغوثي الذي يقبع يعني في سجون الاحتلال منذ 40 عاما.
رئيس منظمة أنصار الأسرى جمال فروان، كنت معنا من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع رئيس منظمة أنصار الأسرى جمال فروانة، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. عودة إلى الأستوديو وفلسطين اليوم.
مع نهاية فقرة مع الأسرى نشكر الزملاء ملاك عطايا، ندى فاضلي، مع الشكر لرئيس منظمة أنصار الأسرى الأستاذ جمال فروانة.
الجلاد وقمنا بعز قاوم ملح ومي واستشهاد اطراب وملاحم للسجن نقود الجهاد يشهد كل العالم احنا احرارك يا بلاد ما نرضى المهاني
احنا الاحرار
تحية لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. ماذا عن مخطط الاحتلال استهداف البلدة القديمة من القدس بمشاريع استيطانية؟ بهذا السؤال انتقل إلى الزميلة شيماء غراوي والفقرة التالية.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، أصدر السلطات الاحتلال قراراً ببناء أنفاق وحدائق على أراضي موقف السيارات في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، ويتخوف أهالي البلدة من مفاقمة معاناتهم، خاصة أن هذه المشاريع تهدف للتضييق على الفلسطينيين وإفراغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين. إلى التفاصيل في تقرير الزميلة ديما المصري.
في خطوة استيطانية جديدة، تقرر سلطات الاحتلال الإسرائيلي قضم مساحات من أراض فلسطينية داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة. القرار الجديد جاء بذريعة بناء أنفاق وحديقة في موقف السيارات المتاح لسكان البلدة الذين يعانون أصلا من صغر مساحته.
فاليافطة بتقول إنه يفتحوها حديقة وطنية وفتح أنفاق وقليل من المواقف، فهذه المواقف هي بتخدم سكان البلدة القديمة وطبعا زوار البلدة القديمة. فإحنا قدمنا اعتراض لبلدية الاحتلال عن طريق المحامي الأخ رائد بشير واعترضنا على هذا الكلام، لكن إحنا بنقول الاحتلال عنده سياسة منهجة ومبرمجة لتفريغ هذه المدينة وبحاول يضيق على تجارها وساكنيها.
موقف السيارات يخدم آلاف الفلسطينيين من سكان البلدة القديمة، ومع قرار سلطات الاحتلال تقليص مساحته لصالح مشروعها الاستيطاني ستتفاقم معاناة المقدسيين هنا، فهم أصلا يفتقرون للأماكن المخصصة لركن مركباتهم.
لما يجي الواحد صف نهار بلاقي شيء إلى صفه، بروح بالليل بلاقي شيء إلى صفه، لأنه ما فيش مش مجهز مواقف عامة للناس. المواقف اللي في الشوارع ما بتكفيش، فيش محل، يعني الواحد بيضطر مرات يلف ساعة أو ساعتين لما يستنى فرج الله واحد يطلع ويجي يصف محله. مرات بصفه على الممنوع والأحمر للصبح، بقول لك يعني ها بركي دبرنا حالنا الصبح وما ندخلش، وبرجع بلاقي مخالف عليها لو ساعة واحدة في الليل بخالفه.
تشهد مدينة القدس المحتلة وبالأخص البلدة القديمة سلسلة من الإجراءات التهويدية والانتهاكات تكثفت في الآونة الأخيرة وتمثلت في رفض شرطة وبلدية الاحتلال إقامة مواقف سيارات للمقدسيين وشن حملة مخالفات بحقهم تقدر بآلاف الشواكل. أساليب ووسائل متعددة كلها ترمي إلى التضييق على الفلسطينيين وإفراغ المدينة من سكانها الأصليين.
نشكر الزميلة ديما المصري. ولتسليط الضوء أكثر على المشروع الاستيطاني الجديد في القدس، أجرى الزميل عبد الله محمد لقاء مع عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس أحمد الصفدي. ننتقل إليه.
الأستاذ أحمد الصفدي، مشروع تهويدي جديد في البلدة القديمة يستهدف موقف للسيارات، إذا نتحدث عن خطوة جديدة في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى تفريغ القدس من أهلها المقدسيين بطبيعة الحال، حدثنا عن هذه المشكلة وهذه الأزمة وما هو المتوقع في إطار تداعياتها وانعكاساتها على المواطن المقدسي تحديدا في البلدة القديمة.
نرسل لكم تحيتنا من البلدة القديمة. أولا ما تحدث به المواطن عبر تقريركم صحيح 100%. الاستهداف أولا هو للبلدة القديمة ومحيط البلدة القديمة. من ناحية المواطن، أحد الوسائل التي يستخدمها الاحتلال لخلق بيئة طاردة للمقدسيين سواء السكان من البلدة القديمة أو سكان الجود والمحيطين في البلدة القديمة. هو يريد أن يعطل عصر حياة المواطنين المقدسيين فيحرر مخالفات عالية الثمن مرتفعة تصل إلى 150 دولار أو 250 دولار على كل وقوف. هذا الوقوف يباح الحيز والمكتال للإسرائيليين والاستهاينة في أعيادهم يقفون أنفسهم كما يشاءون. ولكن بينما الفلسطينيين حتى في أعيادنا في رمضان يتحرر لنا مخالفات مكبرة وعالية جدا.
إذن سيد أحمد الهدف واضح، لكن ماذا عن سياسة الصمود أو البدائل للمواطن المقدسي كي يتمكن من مواجهة هذه المخططات؟
لا يمكن لنا أن نوفر بائل. نحن كفلسطينيين على الاحتلال وبلدية الاحتلال أن توفر بائل، لأن أي مواطن فلسطيني ساكن في الدولة القديمة يجب أن يوفر له موقف، خاصة هؤلاء الناس المعاقين حركيا. لا يمكن لهم أن يعني يصطفوا بسيارات بعيدة عن أماكن سكنهم، فهذا يعيقهم ويعيق حركتهم. أيضا بالنسبة للوقوف بعيدة عن مراكز التسوق، فالاحتلال يدفع بالمواطنين الفلسطينيين الذهاب إلى التسوق من المحلات والمحلات التجارية الإسرائيلية لأن يوفر مواقف في تلك المحلات بينما يمنعنا من الوقوف، بل ذهب إلى أكثر من ذلك. الاحتلال يسيطر ويهيمن على المواقف الخاصة ويحولها تحت هيمنته وسيطرته. يعني إذا اصطفى الإنسان ساعة ونص يدفع أكثر من 13 دولار، تخيل كم يكلف الشخص عندما يأتي ليتسوق. تكلفة عالية جدا، تكلفة الحياة تصبح عالية ومرتفعة جدا، فيدفع في المواطنين إلى خارج حدود المدينة. يجب أن نشكل حاضرة قانونية، وأنا سمعت ذلك التوجه لزميلنا وصديقنا رائد بشير وغيره من المحامين. يجب أن تكون هناك عيادة قانونية تدافع عن حقوق المقدسيين، وأن يكون هناك عرائض بالتراجع عن هذه الخطوة.
سيد أحمد الصفدي عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس أحمد الصفدي، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو وبرنامج فلسطين اليوم.
مع نهاية هذه الفقرة نداء القدس نشكر الزملاء ديمة المصري، شيماء غراوي، محمد عبد الله معد فقرة نداء القدس، مع وفر الشكر لعضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس أحمد الصفدي. وشكرنا موصول لكم مستمعينا الأحبة على حسن متابعتكم لهذا اللقاء فلسطين اليوم، حيث توقفنا بإزاء مسيرات العودة وكسر الحصار ليوم أمس، كانت بعنوان جمعة المسيرة مستمرة. شكرا لحسن تواصلكم وإلى اللقاء.